الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: يا معشر القضاة استقيموا، فقد سلقتم سلقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. يوصي حذيفة ابن اليمان الصحابي العارف بالشر المتخصص بالفتن، يوصي أهل القرآن فيقول: يا معشر القراء، يا من آتاكم الله القرآن فحفظتموه واستودعتموه قلوبكم، يوصيهم بالاستقامة. والاستقامة مفادها ومدارها لا تكون إلا بعدم الروغان، ولا تكون إلا بأن يلتزم الإنسان الطريق المستقيم، فلا يحيد يمينا أو شمالا. وهذه الاستقامة لا تكون إلا بالالتزام بالكتاب والسنة. ومن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر بإسناده من شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين إلى حذيفة، مرورا برواة كلهم كوفيون: سفيان الثوري والأعمش وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء استقيم، فإن استقمتم فقد سبقتم. الذي عندنا: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم، فقد سبقتم، هذه مقدرة، هذه فهمها على مقدر. استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم، فإن استقمتم فقد سبقتم. يا معشر القراء استقيم فقد سبقتم. ومن بعض رواة صحيح البخاري ضبطها بسبقتم، والصواب سبقتم. استقيموا واثبتوا على استقامتكم، وخذوا والتزموا واعتصموا، واجعلوا الكتاب والسنة غنية عن الآراء والرجال والعقول والأهواء والأعراف والأذواق والسياسات والعادات والتقاليد وما عليه الآباء والأجداد وما فيه الأهواء والمصالح والمكاسب. استقيموا فإن سبقتم، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. سبقا بعيدا يحمل على سبقا ظاهرة، فسبقكم ظاهر. وأهل القرآن الذين يعتصمون بالقرآن والسنة سبقهم في الناس ظاهر، الناس يعلمون السابق من اللاحق من الجالس القاعد. يا أهل القرآن أنتم أولى الناس بالاستقامة. وقاله والمسافات في التنافس قريبة، فجعل أهل القرآن هم المعنيون ومن باب أولى من كان دونهم يلحقوا بهم. وحق لنا أن نقول في وقت الغربة وأهل القرآن قلة: يا أهل الجماعة، يا أصحاب الصف الأول، يا أصحاب الهدي الظاهر، يا أصحاب صلاة الجماعة والحريصين عليها، استقيموا، سبقتم غيركم، فاثبتوا على استقامتكم. فرحت لما وقفت على حديث صحيح يذكره المفسرون في أوائل سورة الواقعة عند قول الله عز وجل: والسابقين السابقين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قرن سابقون. فسابقو قرننا ليس كسابقي القرن الذي قبلنا، وسابقو القرن الذي بعدنا ليسوا كسابقي قرننا. فأنتم ما أسهل أن تسبقوا، لأنكم تعيشون في عصر مادة وغفلة ودنيا وتطاحن على الدنيا. الناس في غفلة من السباق، فشدوا واصبروا وصابروا واثبتوا، فإنكم لا بد أن تصلوا إن شاء الله. يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا. إن استقمتم سبقتم، إن ثبتتم على ما معكم وابتعدتم عن الانحراف يمينا أو شمالا، إن بقيتم على الصراط استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذي يعرف الحق ويذوق الحق ويجد حلاوة الحق في بين جنبتي، إن انحرف فانحرافه شديد، وإن زل في مسألة فزلله شديد، ولا سيما في حق من يقتدى به، يقتدى بتقريراته أو يقتدى بأفعاله. ولذا كان الخليل بن أحمد يقول: زلة العالم مضروب بها الطبل. وكانوا يقولون: زلة العالم زلة عالم، زلة العالم زلة عالم. فأهل القرآن إن ضلوا، إن انحرفوا يمينا أو شمالا فقد ضلوا ضلالا بعيدا، فيحملون أوزارهم وأوزار من اتبعهم. الأمة أحوج ما تحتاج إليه في هذه الحقبة من الزمن القدوة، أن يرون العالم المخلص الصادق المتفاني الوقاف عند أحكام الله، الذي يقرر الحق لذات الحق، لا يغير الأحكام على حسب هواه وحسب مصلحته، لا يفتي حبيبه وقريبه خلاف ما يفتي به بعيده وشانئه. هذا عالم الدنيا الذي يجعل الدين مخزنا فيأخذ منه ما يخدم مصالحه. يا معشر القراء، إياكم أن تنحرفوا. وهذا يلتقي كما قال حافظ في الفتح، قال هذا يلتقي مع ما ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخطى خطا طويلا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا قصيرة متعرجة، وخط عن يساره خطوطا قصيرة متعرجة، ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى الخط الطويل المستقيم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، وأشار إلى اليمين والشمال إلى الخطوط المتعرجة فرقت الأمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، إياكم أن تنحرفوا، فإن انحرفتم تركتم السبيل واتبعتم طريق الشيطان، طريق جهنم والعياذ بالله. في هذا الأثر الخطورة من ترك السنة، وأن الانحراف عن الصراط ضلال بعيد. وفي هذا الأثر بيان فضل السبق، أن السابق أفضل من غيره، فليس من أنفق ومن آمن وأنفق قبل الفتح كمن آمن وأنفق بعد الفتح. لما آذى بعض مسلمي الفتح بعض البدريين غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوا لي أصحابي، مع أن اللاحق والسابق من أصحابه، إلا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للسابق أشد حبا منه للاحق، فالسبق له فضل ولكن ليست العبرة به، وإنما العبرة بالصدق، العبرة بالصدق لا بالسبق، لكن للسبق فضل، فإن تساوى اثنان في الصدق حتى في الإمام بالصلاة، إن تساووا في حفظ القرآن وفي حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بالإمامة أسبقهم هجرة، أسبقهم ديانة، أسبقهم التزاما. فيا معشر القراء لقد سبقتم، وجدير بمن سبق، لا أقول أن يحفظ رأس ماله، وإنما أقول جدير بمن سبق أن يحرص كل يوم على كسب وعلى ربح، جدير بالسابق أن ينمي بضاعته. لا إله إلا الله، العلم من أحسن البضائع، كل بضاعة ينفق منها تنقص إلا العلم، فإن أنفق منه زاد. أعمال العباد وأعمال المجاهدين وأعمال الذاكرين إنما تكتب في صحيفة العلماء، فالعلماء يعملون وهمهم وشغلهم أنهم يوزعون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نقتسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث كلما اقتسمناه زاد، ننقله من مسجد لمسجد، وما أجود وما أحسن وما أهنأ وما أمرأ وما أبرأ أن ينتقل ما نسمع من خير إلى البيوت، والإمام أن ينقل ما يسمعه من الخير إلى من يأمهم، فيبقى هذا الميراث يبقى حيا. فوضع الإمام البخاري هذا الأثر وأسنده عن حذيفة لأن فيه حثا على الاعتصام بالكتاب والسنة، وترهيبا من عدم البقاء على الصراط المستقيم والانحراف يمينا أو شمالا عنه، ولا يقع الانحراف إلا بترك الاعتصام. فمن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل، من لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل ولا بد، ويبدأ ترك الاعتصام بالانحراف اليسير. فأحكموا بداياتكم تسلم لكم نهايته. أسأل الله لكم التوفيق. نأتي للحديث الذي بعده، وقد ذكره الإمام البخاري ها هنا في كتاب الاعتصام والسنة، اعتصام بالكتاب والسنة، وذكره أيضا في كتاب الرقاق، وبوب عليه في كتاب الرقاق، وهو كتاب سابق لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري، بوب عليه بقوله: باب الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي، هذا الحديث فيه اعتصام بالكتاب والسنة الذي سنقرأه الآن، فيه اعتصام بالكتاب والسنة وفيه انتهاء عن فعل المعاصي. نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن كريب عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
هذا الحديث حديث جليل وفيه ضرب المثال، وذكرت لكم أكثر من مرة أن مراد من يضرب المثال أن يجسد المعنى الذهني التصوري بالمعنى الملموس الذي يرى بالعين، وهذا المثال مثال مفرد، شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بنذير عريان لقومه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري، الراوي عنه ابنه أبو بردة، والراوي عن أبي بردة ابنه برد، ففيه رواية رجل عن أبيه عن جده، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، في الموطن الآخر عند البخاري قال زاد لكم، إنما مثلي ومثل ما بعثني به الله إليكم، في مثل للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. مثل إيش هذا المثل؟ نسمع التتمة: مثلي ومثل ما بعثني الله به إليكم كمثل رجل أتى قوما، قوما نكرة، ذكرت لأنها نكرة للشيوع، قاعدة عند العلماء أن النكرة في سياق نفي عموم، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق. طلبة العلم منكم المتقدمون أرجو أن يتأملوا الفرق بين العموم والإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني به، ما بعثني الله به إليكم، في زيادة إليكم، كمثل رجل أتى قوما، رجل أي رجل، أي رجل صادق حريص على قومه، أي قوم، أما خص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعينه ولا خص قوما بأعيانهم، مثل أي رجل حريص على مصلحته على مصلحة قومه بأن يدرأ عنهم الشر وأن يحذروا الخطر الذي يلاحقهم أو الذي يصادفهم، مثلي كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، يا قوم، يا نداء في تحبب في تلطف في في أسلوب طيب، في بعد عن غلظة، بعد عن شدة. فقال: يا قوم، يا قوم، يترفق بهم ويدعوهم بأسلوب فيه تحبب: يا قوم، يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني. المراد بالجيش الجيش معهود، أي جيش. رأيت جيشا معهودا قد اجتمع عليكم وجاء لاستئصالكم، قوم يلهون ويلعبون، قوم منشغلون بشهواتهم وسادرون في غيهم. فيقول هذا الرجل الصادق الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به: مثلي كمثل هذا الرجل، رأى جيشا فقال هذا الرجل لقومه: يا قوم، إني هذه إني للتأكيد، إن للتأكيد، إني رأيت الجيش، ثم أكد لهم مرة أخرى فقال: بعيني. الرؤية لا تكون إلا بالعينين، فما فائدة ذكر العينين بعد قوله إني رأيت؟ هو يريد أن يؤكد أن الرؤية حقيقية ولا يمكن أن يقع فيها شك أو تخيل أو ضرب من وهم أو ما شابه. إني رأيت بعيني، تأكيد الرؤية. ثم أكد لهم أنه نذير فقال: وإني أنا النذير العريان، أنا النذير لكم، أنا النذير أي المنذر. نذير فعيل تأتي بمعنى المنذر، إني أنا النذير. ثم قال: العريان. فالنجاء، علماء العربية يقولون النجاء منصوبة على الإغراء، يهيجهم. أنا النذير العريان. لماذا قال أنا النذير العريان؟ العرب كان الواحد منهم إن رأى جيشا أو خطرا مدلهما يصيب الناس يخلع قميصه ويصبح عريانا من أعلى جسمه، ويأخذ يلوح بهذا القميص ويصرخ في الناس فيلفت أنظارهم بقوله وبفعله. وقالوا أن سبب هذا أن جيشا غزا العرب، وجدوا رجلا وامرأته في أول البلدة، فقطعوا أيديهم، قطعوا يد كل واحد منهما. ثم هذا الرجل عرى بدنه، سرقوا قميصه، خلعوا قميصه. ثم هذا الرجل أخذ يصرخ في الناس، ركب دابته وأخذ يصرخ يحذرهم من العدو. فأصبحت هذه عادة عند العرب، كلما أراد رجل أن يحذر قوما من شر مستطير وخطر جسيم كان يصبح يخلع ملابسه ويقول: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أنا أحذركم من أمر خطير. ومنهم من قال: أنا النذير العريان، العريان بمعنى فصيح اللسان، فأنا فصيح بإنذاري لكم، لا أكني ولا أوري، وإنما أتكلم بالكلام الواضح الصريح. قال هذا الخطاب، والقول الأول أرجح، والذي جعلنا نرجحه ما ثبت عند أحمد في المسند والرمهرمزي في كتابه أمثال الحديث بسند جيد من حديث بريدة الأحصبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال بريدة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات، نادى في الناس ثلاث مرات: أيها الناس، مثلي ومثلكم، مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، مثلي ومثلكم، مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يترايا لهم، بعثوا رجلا يترايا من الرؤية، مثلي ومثلكم مثل رجل خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يترايا لهم، فبينما هم كذلك إذ أبصر الرجل العدو، بعثوه فبينهم ينتظرون، إذ المبعوث، إذ أبصر الرجل العدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه يقول: أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم ثلاثة. دل هذا الحديث أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم العريان على ظاهره، فهو بثوبه ليخلعه، خاف أن يدركهم العدو فهو بثوبه ليخلعه، هذا أنا النذير العريان، أنا المنذر لكم العريان، العريان آتيكم بكل ما أوتيت من بيان ومن طريق من الطرق الأقوال والأفعال والتقريرات حتى تثبتوا وحتى تنتبهوا، اثبتوا على الخير الذي عندكم واحرصوا من عدوكم، من عدوكم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بعث جمع قريشا والعرب، أين جمعهم؟ على الصفا، وقال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت الصادق. قال: أرأيتم لو أخبرتكم بأن جيشا وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم. فدعاه للإسلام، فقال أبو جهل: تبا لك، سائر يومك، أجمعتنا لمثل هذا؟ تبا لك، سائر يومك. ولذا إخواني، من السنة للحاج والمؤتمر لما يقف عند الصفا ولما يقف عند المروة يقول: لا إله إلا الله نصر عبده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا المكان الذي كذب أول تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا والمروة، فسنة أن يبقى هذا الذكر إلى يوم الدين، كل موقف حاج أو مؤتمر يقول: أنجز وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده. هذا الذكر يناسب تلك الحادثة، وهذا من عدل الله، الله جل في علاه من عدله أن الأرض التي قيل عليها الكفر، فالكفر لابد أن يمحق، لابد أن يزول، ولابد أن يبقى ينادى عليها بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت بعيني، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، حرص وينجو يهيجهم. العدو قريب منكم، العدو يريد أرواحكم، دماءكم، أعراضكم، أموالكم. النبي مثل هذا الرجل المنذر، اعتصموا بالكتاب والسنة، أما لم تعتصموا بالكتاب والسنة فإن العدو لا بد أن يغلبكم ولا بد أن يصيب منكم. النجاة النجاة، انجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، والآن أصبح وضح لنا المثل الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيبقى المثل الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به. في أول الحديث قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به إليكم. مثل ما بعثه الله، مثل ما بعثه الله. قال: فأطاعه طائفة. طيب، فأطاعه طائفة، ماذا يسبق الطاعة؟ التصديق، صدقوا فأطاعوا. هذه الطائفة وهي الجماعة من الناس، فأطاعه طائفة، أي صدقوه أولا، وبعد التصديق ماذا حصل؟ أخذوا بأسباب النجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. الإدلاج السير في أول النهار، ومنهم من قال الإدلاج السير في السحر، والسير في السحر دلجوا بتشديد الدال، وأدلجوا مع عدم تشديد الدال إنما تكون في المشي أول النهار. صدقه طائفة فاستعدوا من أول النهار، أخذوا أمتعتهم وحرصوا على أنفسهم ونسائهم وأولادهم من أول النهار، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم. في رواية مسلم: فانطلقوا على مهلتهم. وهذا من الإهمال، وهذا من الإمهال، وليس من الإهمال، من الإمهال الذي هو عكس الاستعجال، نقيض الإمهال الاستعجال. تمهل يعني أخذوا مدتهم. بعض من يصلي تنظر إليه وهو يصلي، أنا أقول عن نفسي، أجزم من غير أدنى شك أنه بدأ الصلاة بعد 60 أو 70، مجرد ما رأى يصلي يقول هذا ما صلى وهو صغير. بعض الناس مجرد ما تجلس معه تقول، تحسن أن تصنفه صاحب البصر كصاحب البصيرة. معقول الإنسان يرى سيارة طالعة من موديل سنتها مثل السيارة اللي تهورت وعملت 100 حادث؟ معقول؟ بعض السيارات سكراب، بعض السيارة مهما تصلح فيها سكراب خربان. فالذي يريد أن يتدارك في آخر عمره وهو يلهو، قل من يكتب له النجاة، فيبقى متلطخا بعادات سيئة وبألفاظ ليست حسنة وبسمت ليس بالحسن، يشب الإنسان على ما شاب عليه. فمن الناس من يأتي متأخر يريد أن يسبق، هذا يستحيل، اجلس، فقد آنيت وآذيت، اجلس، اعرف قدر نفسك. السبق السابق غير، هذا يتفق مع قول حذيفة قد سبقنا. فبعض القوم استعدوا للآخرة من صغر، وبعض الناس يبقى ينتظر حتى لما يرى الموت يفزع، يأتي ببدنه دون قلبه، يأتي ببدنه دون قلبه. والله يريد قلبك لا يريد بدنك. الله يريد قلبك، تروض هذا القلب، تروض قلبك للخشوع، الاتباع، اتصام بالكتاب، اتصام بالسنة، لا تستقل شيئا. ففرق بين من مشى على راحته فوصل فابتعد عن سبل الهلاك، وبين من بقي يلهو ويلعب، وحتى أراد أن لما رأى الموت ورأى العدو وكاد أن يهلك أراد أن يسبق، أراد أن يسبق. شتان، شتان بين القائم وبين المقعد، شتان بين السابق وبين المتأخر، شتان بين المسلم والمجرم، وبين الصالح والطالح. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، سبق وأخذوا استعداداته، فأدلجوا صاروا في أول النهار، فانطلقوا على مهلهم على مهلتهم كما في رواية مسلم، فنجوا. تأمل معي، هذه الطائفة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعه. انظر إلى الطائفة الأخرى، هنا قال فأطاعه، ما قال فكذبه. الطائفة الثانية الهالكة ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكذبت، ما قال هناك صدقت، هنالك قال طاعت. سرعان ما تأتي الاعتصام بثمرته، ما يأتي التصديق بثمرته. هنا قال وكذبت طائفة، طبعا التكذيب يتبعه العصيان، كما أن الطاعة تبعها تصديق. هناك ذكر الطاعة وهنا ذكر التكذيب، طبعا بنى على التكذيب كل شر. هم عصوه ما أطاعوا، عصوا هذا المنذر العريان ما أطاعوا. قال وكذبت طائفة منهم فبقوا مكانه، إن بقي عندهم شك في التصديق يقولون حتى نرى حتى نرى حتى نرى حتى نرى، نخرج سوف نخرج إن رأينا، لعله صادق لعله كاذب. التكذيب بأدنى شيء من الدين يولد العصيان. لما لم تنشرح صدور كثير من الناس بالإيمان باليوم الآخر قلت استجابته أركانهم لربهم. لما أصبح الناس ينسون الموت لا يعمل إلا الذي يستحضر الموت، ولما أصبح عند الناس لا فرق بين المعصية بين الحسنة والسيئة استمر الناس المعصية. فالناس فتكذبت هان عليها العصيان. قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجدهم على منهلهم، لا تركوا بلادهم ولا أخذوا استعدادهم. قال فأهلكهم واجتاحهم، أهلكهم استأصلهم، لم يبقى لهم وجود من الجائحة التي تكون في الثمر. الجائحة إن أصابت الشجر فتهلك الثمر فلا تبقى ثمرة صالحة. فهذا حال من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يفصل المثل الذي ابتدأه بكلامه فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، مشى على مهله، أخذ بالسنة هنيئة مريئة، اعتصم بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوغل في الخير برفق، وزع تطبيق الخير، بدأ بالفرائض، أدخل السنن في حياته، روض نفسه لاستقبلها. فكلما تقدم به الزمن كلما كثر خيره. قيل في حق كثير من أهل العلم لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة لله. لماذا؟ كل ما تقدم في وقت أدخل شيئا، قرآن، علم، صيام، قيام، صلاة الضحى، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح بين الناس، عيادة المريض، الزيارة في الله، أدخل وأدخل على وجه لا ينقطع. وإلى مثل هذا النوع أشار النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: أيكم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: أيكم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: والله ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا ودخل الجنة. هذه الأربع يعني ممكن أنا الآن أضمن لك الجنة، أنا أعطيك الآن ضمان مش من عندي، أعطيك ضمان على لسان رسول الله، والحديث في صحيح مسلم: تبع جنازة، صم نافلة، حتى لو صمت فريضة، حتى لو صمت قضاء، صم يوما تكون صائما، واتبع فيه جنازة، وتصدق على مسكين، وعد مريضا، اجمع هذه الأربعة وأنت في الجنة. من الذي يقدر على هذا؟ بقدر الله وقع لي أبي بكر. لماذا وقع له بقدر الله؟ سبق، أوزع الطاعات وكانت هنيئة عنده، روض نفسه فأدخلها في حياته. وكما أن الإنسان العاقل يحسن أوضاعه ويكثر ثروته ويغير مستواه، فكذلك الإنسان العاقل يتقرب إلى ربه فيصير يدلج، يصير من أول النهار ينجو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فشبه نفسه صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل المنذر العريان، وشبه إنذاره بالعذاب القريب، فمن صدقه واستجاب له نجا من العذاب، نجا من العذاب، ومن لم يصدقه هلك. فحالنا مع نبينا كحال أولئك القوم مع ذاك الرجل العريان، إن صدقنا ومشينا على مهل نجونا، وإن بقينا نسوف وننتظر ونكذب. بعض الناس يكذب، قال الشيخ شو بعرفون هذا النبي؟ قالوا بعض الناس شيطان ينطق، قال الشيخ يقول قال النبي، ايش ادري من النبي قال؟ لا يدري مسكين ان هذا صحيح البخاري، جميع علماء الامه اجمعوا على صحته، حتى قال امام الحرمين الجويني: لو ان رجلا وضع صحيح البخاري في يمينه وصحيح مسلم في شماله وقال: زوجتي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال زوجته لا تطلق، لأن النبي قد قال جميع ما في هذين الكتابين. جميع علماء الأمة يعترفون بهذا، لكن أنت من ما أدرك من البخاري؟ يا من تكذب ما أدرك ما وصنع البخاري. البخاري مكث 16 عاما وهو يؤلف صحيحه، وكلما وضع حديثا في صحيحه صلى ركعتين لله، فصلى لله عز وجل بعدد الأحاديث من الركعات في صحيحه رحمه الله تعالى. فمن كذب هلك، ومن صدق وأطاع وعمل بمقتضى ما يبلغه من أوامر في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم واستجاب لها ولم يقدم شيئا عليها، فحينئذ ينجو. نأتي الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أبو بكير عبد الله عن الليث عن أبي وهو صحبة قال.
هذا الحديث من الأحاديث المهمة، بل هذا حديثان وليس بحديث واحد. انظروا للأرقام، إيش الأرقام؟ 7284 7285 حديثان. أين الحديث الثاني يبتدئ؟ إسنادهما واحد. الحديث الثاني يبتدئ من قوله: فقال والله لأقاتلن، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقوله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هذا حديث آخر مستقل. فالأول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أورده أبو بكر، وكان أبو هريرة قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد هذه المناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر. أبو هريرة شاهد المناظرة وسمع الحديث، وإلا فظاهر الحديث أن الحديث إنما قاله أبو بكر أو صحابي الحديث هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أو واستخلف، لكن هنا واستخلف لأنها لو كانت واستخلف لكانت واستخلف أبا بكر، هنا واستخلف أبو بكر. خرج من النزاع هل ولاية أبي بكر كانت بمشورة من المسلمين أم كانت باستخلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها كانت باستخلاف بمشورة من المسلمين، استدلوا على تقديمه وتخصيصه من بين سائر الصحابة على إشارات قال بها صلى الله عليه وسلم لتقديم أبي بكر. فكانت المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وتسأله، ثم تقول له: إن لم أجدك فمن أسأل؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: سلي أبا بكر. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة، فانزعجت عائشة، وسر انزعاجها أنها ما أرادت أن يتشاءم الناس من أبي بكر، يعني يفقدوا رسول الله فيجدون أبا بكر يتشاءمون، فكانت تقول: ما أحب أن يتشاءم الناس. فأرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين غيره، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف بكاء، إن قرأ القرآن تختلط بكاؤه مع تلاوته، فالناس لا يفهمون ما يقرأ من بكائه، وتريد أن تجد عذرا بأن لا يتشاءم الناس من أبي بكر، وأن يعين النبي صلى الله عليه وسلم إماما غير أبي بكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، ما رأيت أذهب بذي لب من كنا، ما رأيت أذهب بذي لب من كنا، أبى الله ورسوله إلا أبا بكر. أبا الله، يعني هذا خبر من الله، يعني الله أوحى إلي، يكن الإمام في مدة مرضك يكن الإمام أبا بكر. هذه إشارات قوية جدا إلى أن استخلاف أبي بكر كان وفق رضا النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء أخرى. أبو بكر قال واستخلف، يعني أراحنا من هذه المشكلة، لكن الأمر كما ذكر. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. كفر العربي عند ولاية أبي بكر الخلافة كان كفرهم على ثلاثة ألوان وضروب وأنواع، على ثلاثة ألوان وضروب وأنواع. النوع الأول كفر وخرج من الملة فرجع إلى عبادة الأوثان. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة. لما قيل أن النبي قد مات ذهبت عقول بعض الشجعان أو بعض الأقوياء، وما ثبت إلا الشجاع. كان يقول عمر: إنما مات النبي كذهاب موسى لمخاطبة ربه، خرج ثم يعود إلينا. ولم يثبت إلا أبو بكر، قد دخل على حجرة عائشة فرآه مسجن على السرير فنظر إليه فتحقق من وفاته، فبكى أبو بكر وقبل جبينه صلى الله عليه وسلم وقال: طبت يا رسول الله حيا وطبت ميتا. فموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة وقعت بالأمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يتعزى فليتعزى بمصيبتي، لا يوجد مصيبة أعظم على المسلم، لا ولد ولا أب ولا أم ولا عزيز، من مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس ارتد، ترك الدين، رجع إلى عبادة الأصنام. وهذا الصنف هو المعني هنا في الحديث. وصنف آخر اتبع مسيلمة والأسود الإنسي الكذابان اللذان ادعيا النبوة، وكلاهما ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة اتبعه أهل اليمامة، والأسود اتبعه أهل اليمن. فهنالك فريق آخر كفر من العرب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كثر أتباع مسيلمة في الطائف في اليمامة، وكثر أتباع الأسود العنسي في اليمن، فأصبحت لهم كلمة. هذا الصنف الثاني من الكفار. الأسئلة كثيرة، أكمل إن شاء الله شرح الحديث في درسنا القادم. أخ يقول: إذا كان أبي من الرضاع له زوجة غير أمي من الرضاع، فهل أولادها إخوة لي؟ لو قال هل بناتها أخوات لي أحسن، فيظهر الثمرة بالأخت لا بالأخ، ثمرة تظهر بوجود الأخت. أما الأخ يعني تمشي أنت وياه وتخلو به وتسافر معه، أمر سهل. هذه مسألة قائمة على أصل، هذا الأصل يسميه أهل العلم الفقهاء: هل لبن الفحل يحرم أم لا؟ أنا لما أرضع من امرأة فهل العبرة بلبن المرأة التي أرضع منها ولا العبرة بمن يطأها؟ فقالت عائشة وابن حزم وجمع من العلماء قالوا لبن الفحل يحرم. قالوا لماذا لبن الفحل يحرم؟ قال لأن المرأة ما ولدت الحليب بالطعام، وإنما تولد الحليب أصالة من الوطء، فلولا أنها وطئت فأنجبت فحملت ووضعت ما أرضعت. ولذا يقولون مالك الحليب الزوج، المالك الحقيقي لحليب الزوجة الزوج. ولذا يحرم على الزوجة أن ترضع غير ابنها إلا بإذن من زوجها، لأن زوجها هو مالك الحليب. وبالتالي لو أن رجلا له زوجتان وله أولاد وبنات من كلا الزوجتين، فمحمد رضع من إحدى زوجتي عائشة، وعائشة لها جارة احنا بنسميها الضرة اسمها فاطمة، وفاطمة لها ابنة اسمها خديجة. محمد رضع من فاطمة، هل له أن يتزوج خديجة؟ محمد رضع من عائشة وضرتها فاطمة، وفاطمة لها ابنة اسمها خديجة، محمد رضع من فاطمة، فهل يجوز لمحمد أن يتزوج خديجة؟ وهي إيش خديجة أصبحت؟ ابنة ضرتها، ابنة ضرت من؟ رضع معها، ابنة ضرت من رضع منها، فلو يتزوج منها؟ هذا ما وقع فيه خلاف، وهذا الذي يسأل عنه الأخ، وهذا فرع من مسألة معروفة عند الفقهاء، هل لبن الفحل يحرم أم لا؟ فالجماهير يقولون بعدم التحريم، وبعض أهل العلم يقولون بالتحريم، والاحتياط في الفروج واجب، والله تعالى أعلم. امرأة غاب عنها زوجها عاما أو أكثر ثم طلقها في غيابه طلاقا غير رجعي بائنا بينونة كبرى، فهل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، وتعتد بثلاث قروء لأنها غير حامل، تعتد بثلاث قروء جمع قرء. لو ماتت قبل الطلاق في أثناء السنة لورثها، ولو مات قبل الطلاق لورثته، فتبدأ العدة من وقت الطلاق لا من وقت الهجران، تبدأ العدة من وقت الطلاق لا من وقت الهجران. ما الفرق بين كتابكم العراق والتهذيب الحسن؟ الفرق أني طلب مني عشرات من الإخوة، وطلب مني من يرغب ترجمة الكتاب لغير العربية أن أحذف الأسانيد والكلام مطول على الرواة، وقد فعلت ذلك في كتاب العراق فطبع في مجلدي، ففعلت في التهذيب الحسن حذفت الرواة والكلام ولم آتي بذكر الأسانيد. فمن يحب الكلام عن الرواة ويعرف الرجال ينظر كتاب العراق، ومن يريد أن يعرف الخلاصة عن حكم الحديث دون النظر في الأسانيد والرجال فلينظر في التهذيب الحسن. أشكل علي كيف لنا أن نعرف أي السفيانين في قول حذيفة؟ السفيان الذي يروي عن الأعمش الأصل فيه أنه الثوري، وقد ذكر الإمام ابن رجب في شرح العلل الترمذي، وكذلك الإمام الذهبي في سير علم النبلاء ذكروا قواعد عجيبة دقيقة جدا، في من لا يروي إلا عن الثوري، في من لا يروي إلا عن ابن عيينة، في من يروي عن الاثنين، وما هي الضوابط لمعرفة هذا وهذا، وهذه تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى معرفة. ما قولك في من ينصح صغار طلبة العلم بعدم حضور دروسك لأنها عالية المستوى، وبعد أن يتقدموا في الطلب فليحضروا فذلك هو الأنسب؟ والله ما أدري، العبرة أن تجلس وتفهم، وأنا أتكلم بلغة عربية ولا أتكلم بغير العربية، أتكلم بلغة عربية، لكن الناس تصصعب دروسي، وأستغفر الله من هذه الكلمة، لأن جل من يسمعون إليه قصاصا وليس طلبة علم. أنا ما أفوق غيري، أنا دون غيري. لكن الناس ما تعودوا أن يسمعوا علما، فمن تعود أن يسمع العلم يتقزز من الكلام الذي يدور دون علم وهيلمان ومغالات ومبالغة وصراخ وكلام كثير له فائدة منه. كلام العاقل الأصل أن لا يكون في لغو ولا حشو. كلام العاقل يتكلم كلام، كل كلمة يعني تؤدي معنى ثم يبني على المعنى معنى وهكذا. فأنا أنصح إخواني أن يسمعوا الدرس وأن ينتبهوا للدرس. بدأت في شرح صحيح مسلم من فضل الله من أزيد من 17 عاما خلت، والحضور من أول ما بدأت للآن تقريبا متقارب، في السنوات الأخيرة زاد. فوالله أول ما بدأت أتكلم على الرجال والأسانيد كأني أتكلم بغير اللغة العربية. ثم الآن جل الإخوة الذين يحضرون من فضل الله فهموا علي وتقدموا وأصبحوا يفهمون الرواة والأسانيد والرجال الآخر. فالعلم إذا كان جلوسك في مجلس لا تشعر أنك تستفيد من الأستاذ، وتشعر أن الذي يخاطبك أنت مثله أو أنت أرفع منه، الناس لا تجلس. ليش تجلس الناس؟ بعض إخواننا بيجلس بيقرأ وبروح. اقرأ إيش فاهمنا شو تقرأ؟ ما بيعرف، هو بيقرأ مش فاهم. طب الجالس ليش يجلس؟ الجالس ليش يجلس؟ هو بيقرأ كلام مش فاهمه، ليش الجالس؟ وقد يقرأ كلام غلط. فإذا الإنسان الحاضر ما شعر أن الكلام يعني يأخذ جديدا، والأخذ الجديد ينبغي أن يكون طعام مليء، ما ينبغي أن نبقى في دروسنا في مساجدنا نأكل سندوشات وبسكوتات، ينبغي أن نأكل دسم، نأكل ونشبع، ما نبقى على السندوشات. فدروسنا إن شاء الله تعالى فيها خير وفيها علم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. إذا أصابك شك في وضوئك تعيد الوضوء، ثم إذا كنت متيقنا من وضوئك هل لك أن تعيد الوضوء؟ نعم لك أن تعيد الوضوء ولا حرج. وعادة الوضوء على وضوء نور على نور، الحديث في ذلك لم يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة صلى صلوات الخمس كما في الصحيح بوضوء واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة بوضوء. فلك أن تتوضأ لكل صلاة، ولك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. لا يجوز لك أن تتعبد الله بالوسيلة فحسب، تتوضأ وترجع ثم تذهب تتوضأ وترجع ثم شو إيش تعمل يا أبو فلان؟ قال وضوء عبادة وأنا أعبد الله عز وجل. نقول لك هذا لا يجوز. توضأ، صلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين سنة الوضوء، ثم ارجع وأعد الوضوء، لا حرج. يعني استخدم وضوءك بعبادة ثم جدده إن شئت. أما أن تبقى تجدد الوضوء لذات الوضوء فأهل العلم يمنعون من ذلك. هل يجوز لمن ذهب للعمرة أن يعتمر عمرتين، واحدة عن نفسه وواحدة عن ابنته أو أخته المتوفاة؟ لا حرج على أن ينشئ العمرة الثانية من الميقات المعتمر، يعني يرجع إلى المدينة فيجلس المدينة بعد العمرة الأولى ثم يرجع للميقات في طريقه اللي بيسموه العوام أبار علي، أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذو الحليفة، أو يأتي طريق الساحل فيعتمر من الجحفة. يعتمر يعني يمكن يذهب لجدة ومن جدة يذهب للجحفة، تبعد عنها قرابة 60 أو 70 كيلومتر. الله تعالى كنت في سفر إلى تركيا وهناك ذهبت إلى مسجد يوجد فيه طريق الصحابي أبو أيوب، هل هذا صحيح؟ نعم، أبو أيوب مات ودفن على سور، كان في المعركة وكان المسلمون أعزاء، فما استطاعوا الكفار وهم في ديارهم أن ينبشوا قبره، وهددهم المسلمون أن ينبشوا قبر أبي أيوب. اليوم اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم بذلتنا. قديما ما كان الكفار يجرؤون أن ينبشوا قبرا هو في ديارهم، فأبو أيوب مات على أسوار قسطنطينية، الأسوار تركي، هذا صحيح، قبره هناك رضي الله عنه. نحن نعرف أبو أيوب، إيش اسمه أبو أيوب؟ أبو أيوب إيش اسمه؟ رونالدو؟ نعرف رونالدو، إيش اسمه أبو أيوب الأنصاري؟ ما اسمه أبو أيوب؟ ما تعرفون؟ ما حسرتك. خالد بن زيد، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.